صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وسجود القرآن 11 سجدة وهي العزائم. ألف لام ميم صاد عند قوله: ويسبحونه وله يسجدون، وهو آخرها. فمن كان في صلاة فإذا سجد لها قام فقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه، ثم ركع وسجد. وفي الرعد عند قوله: وظلالهم بالغدو والآصال. وفي النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي بني إسرائيل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحج أولها: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وفي الفرقان: أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وفي الهدهد: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وفي ألف لام ميم تنزيل: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي صاد: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقيل عند قوله: لزلفى وحسن مآب. وفي حاميم تنزيل: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولا تسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء، ويكبر لها ولا يسلم منها. وفي التكبير في الرفع منها سعة، وإن كبر فهو أحب إلينا. ويسجد من قرأها في الفريضة والنافلة، ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس.
نعم، ذكر رحمة الله عليه هنا ما يتعلق بسجود التلاوة، فقال بأن هناك 11 موضعا لا يختلف المسلمون في السجود فيها، وعددها الواحدة والآخر، أولها التي في الأعراف وآخرها التي في فصلت. جيد، فهذه المواضع 11 ليس بين الناس خلاف فيها، وأنها مستحبة، يستحب السجود فيها. ثم هناك 4 الأخرى التي هي محل الخلاف: ثانية الحج، وتلك التي في النجم، وتلك التي في الانشقاق، والتي في العلاقة. فهذه 4 لا يرى السجود فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا يراه غيره من أهل المدينة أصلا. جيد، ونحن نرى قولا وسطا في المسألة، أن الإنسان يسجد فيها إذا كان يقرأ بقراءة قارئ يرى السجود في هذا الموضع. السجود هنا سجود التلاوة ليس تابع للفقهاء والمذاهب، تابع للقراءة، كما أنك تقلد القارئ في أو تتابعه في كل كلمة، وفي الوقف، وفي الابتداء، وفي المدود، وفي كل شيء تتابعه في السجود. تقرأ بقراءة عاصم حفص عن عاصم وهو يرى أن هذا موضع سجود، اسجد فيه. تقرأ بقراءة نافع وهو لا يرى هذا الموضع موضع سجود، وحين كتب قراءته ما جعل هذا موضع سجود، لا تسجد فيه، تابع القراءة التي تقرأ بها. واضح، هذا أولى حتى نخرج من الخلافات المذهبية، لأن القراء أصلا قبل الأئمة، قبل الأئمة أغلبهم لا يسير الكسائي وكذا، هذا متأخر شيئا، لكن عامة القراء من صغار التابعين قبل أئمة المذاهب. جيد، فما دام الأمر كذلك، كيف ضبط هذا القارئ قراءته؟ هل كان يسجد في هذا الموضع أم لا؟ فما دمت قد اخترت قراءته فاسجد تبعا له، اخترت قراءته وهو لا يرى هذا الموضع سجود، لا تسجد فيه، لا تضف في قراءته ما ليس فيه. حين كتب نافع قراءته ما كتب في هذا الموضع سجود، خلاص انتهى الأمر. واضح، وأنت تؤمن أن هذه القراءة صحيحة ثابتة متواترة، خلاص ما عليك إلا إعمال ما أثبته القارئ أو في روايته أو في قراءته. جيد، عموما هناك قلنا 4 هذه ليست محل اتفاق، أهل المدينة وكثير من العلماء لا يرون فيها سجودا، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، والأحد عشر الأخرى لا يتنازع ولا يختلف الناس فيها. ثم إن الإمام إذا سجد ينبغي أن نسجد معه، والقارئ إذا سجد ينبغي أن نسجد معه بشرطين بالنسبة للقارئ، أن يكون صالح بشرط أن يكون صالح للإمامة، وأن لكي نسجد مع أي قارئ لا بد من شروط. أول شيء نجلس معه من أجل الاستماع لقراءته. ثاني شيء يكون صالح للإمامة، ما هو امرأة كانت تقرأ علي فسجد تسجد معها، ما هو مجنون سمعته يقرأ سجد سجدت معه، واضح صالح للإمامة المسجون والمرأة وكذا ما نسجد معه. والثالث شيء أن يسجد، إذا لم يسجد لا أسجد. وهناك حديث ليس بالقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لقراءة قارئ شاب حتى بلغ موضع السجود فسجد، فسجد معه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر قرأ فبلغ موضع السجود فبقي ينتظر سجود النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، قال فلان سجدت معه، قال فلان قرأ وسجد ولم وسجدنا معه وأنت لم تسجد، فأتتك الفرصة يعني. المهم الحديث ليس قوي على كل حال، نحن ملزمون بأن نبين درجات الأحاديث، ليس هكذا نطلق الأحاديث فقط فيقول سمعت فلان على المنبر يذكر الحديث ويحتج به، لابد أن نبين أنه ليس الحديث هذا ليس قوي على كل حال. المهم لكن العمل عليه كي نسجد مع القارئ هذه الأمور الثلاثة، أننا جلسنا للاستماع، ليس أني مار فقط سمعت قارئا يسجد فسجدت معه، إنما أتيت للاستماع للقرآن. ثاني شيء أن يكون صالح للإمامة، ثالث شيء أن يسجد كي أسجد جيد. وقد سجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات مرة كان على المنبر وقرأ موضعا فيه سجود ونزل عن المنبر وسجد، وسجد الناس بسجود، ثم مرة أخرى بلغ ذلك الموضع فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إننا أمرنا بالسجود ولم يعزم علينا فلم ينزل. وقال مالك رحمة الله عليه ليس على هذا العمل عندنا أن ينزل الإمام على المنبر للسجود. وهذه يعني قول مالك رحمة الله عليه هنا يدلك على منهجية مالك رحمه الله. مالك حيثما أورد لك حديث في موطئه فإما أن يورد ما يخالفه من النصوص، وإما أن يقول ليس عليه العمل وإلا فهو مذهبه. كل حديث جابوا لك مالك في الموطأ انظر هل جاء به حديث تخالفه أم لا، ما جاء به، هل قال ليس عليه العمل أم لا، ما قال، إذن هذا مذهبه. لا تقول لي بالك أراه جابوا ما يعمل به، ما لعلاش جابوا، قال واش جابوا، ما جاب لي، لم يأتيني بما يخالفه ولم يقول لي ليس عليه العمل، إذن من وين لا نعرف، كيف لا نعرف أنه مذهبك ولا ما هو مذهبك، أنت ما قلت لي كان منهجه دقيق، ولكن نحن ما نعرفه، إحنا ما نعرف الموطأ وتجاهلنا الموطأ وتجاهلنا مذهب مالك الحقيقي، تبعنا فقط ما قال فلان وفلان ونقولوا مالكي. مالك عنده منهجية قويمة سديدة لا بد نعرفوها باش نعود مالكية حقيقة، مفهوم؟ المهم هنا لما أورد أثر عمر رضي الله عنه وهو لا يرى العمل قال بين صرح، قال ليس على هذا العمل عندنا. وذكرنا لكم قبل قليل أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سجد أوتر بركعة واحدة، قال عمر ذكر الأثر ثم قال ليس به العمل. لأن بعضهم الآن تقول له ها هو الحديث في الموطأ يقول لك لا لا بالك أراه ما أعمل به، وكثير من الأحاديث أوردها ولا يعمل بها. أعرف ذلك، أعرف أنه أورد 70 حديثا ليس عليه العمل، قال ابن حزم 70، احنا نقول أقل من 70 ولكن لا بأس. المهم قال ابن حزم أنه أورد 70 حديثا في موطئه ولم يعمل بها، غير أنه ما كان يطلق الأمر هكذا فوضى فقط، إذا أورد الحديث الذي لا يعمل به يورد ما يخالفه أو يقول ليس عليه العمل. جيد يجيك ممكن يحتاج لك، أقول لك رأينا أثر أو اثنين ما صرح فيهم، نقول ما صرح فيهم في رواية يحيى، ولكن ننظر في رواية القعنبي مثلا أو رواية أبي مصعب مثلا وش قال فيه وهكذا. جيد المهم باش نضبط المسألة جيدا حتى نكون مالكية حقيقة، نكون عارفين مذهب مالك حقيقة. وتبقى لنا ذاك الوقت الكلام الثاني تاع المدونة وتقديم المدونة وكذا، هذا في الحقيقة في النفس منه شيء معروف أنه ما لا ينسجم، لا ينسجم، وإن كان الفقهاء والمتأخرون اختاروا المدونة بشكل عام، لكن تقديمها هي اختيار، هي جيدة جدا، لكن تقديمها على الموطأ هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن المدونة رواها شخص واحد والموطأ رواه عنه خلق لا يعدون، لا يعدون كثرة. ها؟ تقولوا لا لا حالنا على ابن القاسم، وين قالها لكم؟ ماذا لو مات ابن القاسم قبل أن تكتب المدونة؟ ماذا لو فقدت المدونة كما فقد كثير من الكتب؟ أنا وين له نرى مذهب مالك؟ نراه في موطئه واللي رواه عنه خلق في مشارق الأرض ومغاربها، رحلت له الناس من كل مكان، هذا هو مذهب الحقيقة، لا يقدم على الموطأ شيء، ومن قال غير ذلك فقد أتى بقول متعسف، فيه تعسف ورأي فقط. نعم جيد، معناها إن تختلفنا أقوال مالك، صحيح الصحيح أن قول ذاك في الموطأ، لأن هذا الموطأ بقي يقرئه للناس حتى لقي الله، بدليل أن يحيى بن يحيى رحمة الله عليه سمع منه شيء من الموطأ في سنة 179 لما توفيه رحمه الله تعالى، 40 سنة هو يقره للناس، كل ما ليس عليه العمل عنده أو ما لا يريدها أسقطه، وما لم يسقطه يبين أنه ليس عليه العمل عنده، لا يتركه هكذا فقط. مذهب مالك يعني أكبر من أن يترك الأمر فوضى هكذا. المهم، فإذا هذا هو سجود التلاوة 11 متفق عليه، وهي مذهب مالك رحمه الله تعالى، والقراء ينبغي أن أخذوا فيها بالقراءة اللي تقرأ عليه، قراءة نافع، ورش عن نافع، قالون عن نافع، هذه القراءة أهل المدينة. نافع هذا راه ما هو نافع شيخ مالك مولى ابن عمر، هذا نافع أبو رويم، فالمواضع اللي ما عنده فيها سجود ما تسجد فيها، هذا هو. توقف إلى ما بعد الأذان إن شاء الله. نعم جيد، قلنا بالنسبة للسجودات التي لم يسجد لا يرى فيها أهل المدينة أنها مواضع سجود، ليس أنهم ينكرون أصلها، ولكنهم أخذوا بقول من قال من الصحابة رضي الله عنهم أنهم في آخر أمرهم صاروا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ولا يسجد، مثلا التي في النجم أصلها لا ينكره أحد، معروف حديث سجود قرأت للنجم صلى الله عليه وسلم، وسجوده حتى في مكة، وسجد من معه من بر وفاجر، إلا كما قال عبد الله بن مسعود، إلا شيخ رأيته قال أخذ كفا من حصن وسجد عليه وقال يكفيني هذا، يعني كانه مستهزئ، قال ثم رأيته بعد ذلك مات كافرا نسأل الله العافية. المهم ثابت أصلا، ولكن زيد بن ثابت وعبي بن كعب رضي الله عنه قال أنهما قرأها بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسجد فيها، فمن هنا ترك مالك رحمة الله عليه هذه المواضع الأربعة الثلاثة التي في المفصل، في المفصل النجم والانشقاق والعلق، وثانية الحج أصلا حديثها ضعيف. نعم
قال صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله ويكبر لها ولا يسلم منها.
نعم حينما ينزل الإنسان للسجود ينزل بالتكبير، ينزل بالتكبير ويرفع أيضا بالتكبير كما قال، وهو أحب إلينا كما قال رحمة الله عليه، يرفع منها بالتكبير من السجدة بالتكبير، وليس فيها سلام، إذن هي ليست صلاة من كل وجه، ليست صلاة من كل وجه، لأن ما فيها ركوع، ما فيها قراءة، ما فيها سجدة واحدة، جيد، سجدة واحدة ينزل لها بتكبير ثم يرفع منها بتكبير وانتهى الأمر، وليس فيها سلام ولا يبقى. هل يطلب فيها ما يطلب في الصلاة؟ هذا مذهب مالك رحمة الله عليه، بمعنى لا بد أن يكون على طهارة، ساتر للعورة إلى آخره، وإلا فلا، إذا كان في مكان لا يمكن أن يصلي فيه لا يسجد فيه، إذا لم يكن على طهارة لا يسجد، إذا لم يكن ساتر لعورته لا يسجد، وهكذا. جيد، هذا مذهب مالك رحمة الله عليه، وهو الاختيار وهو الأولى. من كان هناك من يقول غير ذلك، لأنهم قالوا احتجوا بأن هذا العدد الذي كان يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم يستبعد أن يكونوا كلهم على طهارة وكذا، ولكن هذا احتمال فقط، لأن الأصل أنهم يكونوا على طهارة، هذا الأصل. نعم
ثم قال رحمه الله وفي التكبير في الرفع منها سعة وإن كبر فهو أحب إلينا،
حينما يرفع من السجدة أحب إلينا أن يكبر. جيد، ماذا يقول في السجود؟ جاء في حديث لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده في قيام الليل، وفي بعض طرق هذا الحديث ليس فيه ذكر قيام الليل، في سجود القرآن، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله وأحسن الخالق، أحسن الخالق. الحديث صحيح، ولكن فقط القدر المختلف فيه، هل هذا خاص بما يكون في قيام الليل أم في كل سجود، أم هو خاص بسجود التلاوة؟ هذا هنا محل أخذ المرد، فالإتيان به في سجود التلاوة جيد إن شاء الله، ولكن لا يكتفى به، يأتي بالأصل الذي أمرنا به في كل سجود وهو سبحان ربي الأعلى، يأتي بسبحان ربي الأعلى ثم يأتي بهذا الذكر الآخر، سجد وجهه للذي خلقه. وهناك آخر فيه حديث ضعيف معروف أن في آخره وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، اللهم اجعلها لي ذخرا واجعلها نورا وكذا. المهم هذا ضعيف، حديثه ضعيف. نعم.
بسم الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة.
هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم.
ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تسفر.
يعني هناك من قال إذا كان في فريضة لا يسجدها مخافة أن يزيد في صلاة ما ليس منها، لكن كلام ابن أبي زيد هو الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نجد أنه قرأ بسورة الف لام ميم تنزيل السجدة في فجر يوم الجمعة، ما جاء حديث يصرح أنه سجد، أو وإن وجد فهو ضعيف على كل حال، لكن ما ذكر أنه سجد، إلا أنه يستبعد أن لا يسجد. لماذا؟ لأنه أصلا لا توجد سورة في القرآن باسم السجدة إلا هذه، فلو قرأها ولم يسجد فيها لكانت الدواعي متوفرة على نقل أنه لم يسجد، إن هذه السورة معروف أنها الوحيدة في القرآن تسمى السجدة، فلو خالف ولم يسجد لابد أن ننقلوها. إذا قرأ سجد في السجدة هذا ما في، لا تنقل لي أصلا، هذا موضع سجود والسورة معروفة به وسجد كالمعتاد، ما نحتاج ننقلها. ولكن لو خالف أقول ورأيته قرأ في السورة التي تسجدون فيها وتسمى بالسجدة ولم يسجد، هذا اللي يحتاج النقل. إذن عدم نقل شيء لا السجود ولا عدمه يثبت السجود، لأن الصورة اسمها السجدة. واضح؟
صلى الله عليكم. ثم قال: ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر.
هذا الصحيح أيضا، ما لم يكن في وقت الحرمة، فإذا دخل ذلك لا يسجد. نعم.
وبعد العصر ما لم تصفر الشمس.
نفس الشيء. نعم.